نبدأ أول شيء من رميثية. الولادة كانت برميثية. كلمني عن المشاهد اللي لا زالت في الذاكرة موجودة في منطقة رميثية، داخل البيت، الأسرة، الفريج.
بسم الله. الأسرة محافظة، الوالد والوالدة، أسأل الله أن يغفر الوالد ويرحمه يا رب ويحفظ الوالدة، يعني كانوا حريصين للغاية على تربيتي تربية إسلامية، وفي نفس الوقت مهتمين جدا في موضوع الدراسة من الصغر. يعني فنشأتي في منطقة الرميثية، الرميثية مثل ما أنت عارف أخوي عمار هي كويت مصغرة، تجمع الطوائف، تجمع الحضري البدوي، تجمع السني والشيعي، تجمع كل هذه الأفكار في منطقة الرميثية مثل ما أنت عارف وكل أهل الكويت عارفين. فهذا خلاني من الصغر أعيش هذا الجو، هذا الجو الفكري من الصغر أثر فيني إلى هذه اللحظة.
طيب نرجع مرة ثانية حق البيت. أول شيء كلمني عن الأسرة، الوالد، الوالدة.
الوالد الله يحفظه، اللهم ارحمه يا رب واغفر له، كان يأخذني كل يوم جمعة من صغري خطبة الجمعة بعد ما يخلص الخطيب، الله يرحمه يا رب. فكان يأخذني ويحط بإيدي 10 دنانير 20 دينار كل جمعة بصندوق التبرعات، يقول لي حطها. فمرة قلت له يبا أنت ليش ما تحطها؟ أنا كنت أستانس تعرف 10 دنانير تحطها، يعني أنت اللي. فما كنت فاهم ليش، إلا لما كبرت فهمت ليش كان يحطها بإيدي ويقول لي أنت حطها في صندوق التبرعات. فكان الوالد الله يرحمه كان من الصغر حريص على ربطنا بهالمعاني، معنى التكافل، معنى مساعدة الآخرين، الصلاة، الدراسة.
الوالدة
كانت مساعدة بشكل كبير للوالد، يعني الوالد كان هو الموجه. الوالدة الله يحفظها يا رب كانت تهيئ الجو نفس الاتجاه تماما، يعني الوالد والوالدة نفس الاتجاه.
أنت ترتيبك بالأسرة
الأول،
أنت الكبير.
أيه أنا.
الأسرة تعتبر
محافظة.
طيب ربعك اللي
شباب المسجد، أنا تربيت من الصغار.
أي مسجد؟
مسجدنا مسجد قطعة ثلاثة،
لكن لا اسم المسجد؟
أي مسجد أبو دجانة، كان قريب من بيتنا، يعني بخطوات إحنا أقرب مسجد بيت تقريبا للمسجد. لكن يعني في صار لي موقف قبل لا ألتحق بشباب المسجد في 87، أنا مواليد 3/6/1975. 1987 كان هو أول ارتباط لي مع شباب المسجد.
قبل ما أوصل حق 87، أول شيء الابتدائي وين كانت؟ أي مدرسة؟
فلسطين. مدرسة فلسطين في منطقة الرميثية أيضا.
وشباب المسجد التحقت فيهم أنت كنت في أي مرحلة؟
بداية المتوسطة.
مرحلة الابتدائي حتى بس يعني نمر عليها بشكل سريع جدا، في شيء في الذاكرة مهم؟
أتذكر مرة طلبت من الوالد، كنت أحب أحفظ قرآن بس صغير يعني ما كنت أحفظ شيء، فقلت للوالد في تحفيظ قرآن، حلقة تحفيظ قرآن موجودة في مسجد الجمعية في قطعة 7 منطقة الرميثية. قال لي على راحتك. استانسه لأن كان القرار مني يعني مو منه. رحت هناك، كان في محفظ من إحدى الدول العربية، المحفظ شفته يطق واحد من المساكين الصغار طق لأنه محافظ،
لأنه محافظ القرآن،
محافظ الجزء اللي هو. فلما عطاني أنا حفظته وزيادة بعد من الخوف. واحد قال لي الحمد لله حفظت من أهلي، يعني خيرة. قلت له لا، اللي سواه جريمة، اللي سواه هذا الشخص جريمة. حب القرآن في قلب الإنسان أهم بكثير من حفظ حروفه. فهذا الموضوع كان أثر فيني تأثير كبير، فما كملت، قلت لهم ما أبي أكمل. فكان له تأثير سيء هذا من صغري يعني، لكن حب الدين، حب المسجد لا زال في قلبي متمكن يعني، الحمد لله ما أثر هذا الموقف السيء في في اتجاهي.
هذا كان في الابتدائي. بعدين دخلت المتوسطة. أي مدرسة؟
بوتمام.
بوتمام. في بوتمام هني قلت إن
التحق في المسجد. شباب شباب المسجد.
كان في شباب خاصين يعني يترددون على مسجد المدرسة يعني ولا؟
لا 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 لا. القريبين من المسجد نشوف بعض يعني نكون علاقة أخوية وصداقة بسبب احتكاكنا اليومي مع بعض في المسجد. فكان كنا نروح ونطلع مع بعض نلعب كرة في دروس تحفيظ قرآن.
أبرزهم منو أبرز الأسامي اللي كانوا معك؟
والله أبرزهم يعني الآن ما أتذكر لأنه صار لي تقريبا من متى، من سنة 87، ففترة بسيطة بس احتكيت فيهم فترة بسيطة يعني اللي هي فترة المتوسطة والثانوية بس يعني. فلشاوية ما شاء الله كنادرة
بس ما تذكر ولا اسم ولا
محمد الفلشاوي فيه. محمد الفلشاوي، ناصر الفلشاوي ما شاء الله فلشاوية ما شاء الله وايد، كنادرة، خالد، فهد.
فهذلي تعرفت عليهم في المسجد.
في المسجد
صارت العلاقة بينك وبينهم
في تدين، في دروس، في لعب كرة، في سمر ثقافي، في دروس دينية، في أحيانا نطلع نسوي
من اللي يرتبهم الدروس الدينية
إمام المسجد أحيانا.
فالنشاط كان كله في مسجد أبو دجانة
100%
اللي كان يم البيت، فهو اللي كان يرتب الرحلات هذه
100% هو اللي كان.
طيب كان في أفرع لجمعيات دينية كانت موجودة في رميثية، سواء إحياء التراث، سواء
وقتها ما كان الإصلاح. وقتها ما كان
كانوا موجودين بالثمانينات.
لا ما كان في منطقة رميثية يعني أنا كنت في صغري كنت أروح جمعية الإصلاح، كنت أروح إحياء التراث الأكثر، جمعية الإصلاح الأكثر، جمعية الإصلاح
مع نفس الجروب الشباب اللي
مع جروب الشباب هذيلا إيه ومع غيرهم.
بس شنو كان
أنا يهمني المضمون،
بس شنو كان فيها مضمون يجذبك إنك تروح جمعية الإصلاح في ذاك الوقت يعني؟ هي نشاط اجتماعي أكثر.
لا المحافظة لا مو بس الاجتماعي صراحة.
شنو
أنا قلت لك أعشق الجو الإيماني، أنا أعشقه الجو الإيماني، أنا أجد فيه سكينتي وهدوئي، شعوري بالأمان في المسجد، شعوري بالأمان في كل علاقة مع الله سبحانه وتعالى. هذا أنا.
لا هذا كان متحقق في مسجد أبو دجانة يمك.
أي إنسان كان يربطني بهذا الهدف، أنا أكلمك على فترة شنو، فترة الصغر ها؟
المتوسطة.
بعدين يعني الأمور بدأت تتغير، بدأت تتضح، بدأت
نتكلم عنها بعدين.
راح نتكلم عنها بعدين، لكن أنا قاعد أكلمك على شاب مشاب غلام صغير يعني يتعثر أحيانا، ماني كامل، ينحرف، يرجع، بس يحب ربه، مو معصوم، في عثرات، بس يعشق القرآن، ما أحفظه في ذلك الوقت، وده يحفظه. أنت فاهمني، شايف الصراع، صراع كنت أعيشه، صراع الشخص اللي يحب اللهو ويحب الفرفشة، ولكن هذه الفرفشة قاعد تفقدها بالشعور بالأمان.
طيب في منو أبرز الشيوخ، شيوخ الدين اللي في ذاك الوقت اللي تذكرهم
في ذاك
اللي يعني خلينا نقول كنت متأثر
فيهم؟ أبوي الله يرحمه كان عنده درج، كنت أفتحه كان مليان أشرطة، أشرطة كاسيت، وقت أيام الأشرطة الكاسيت، الشيخ عبد الحميد كشك كان يسحرني وصغير في السن، فيرفعني مع نبرة صوته وينزلني مع نبرة يعني مثل موج البحر. والرجل يعني حقيقة كان رجل مفوه، وزاد تعلقي بالله سبحانه وتعالى.
غيره من المشايخ بالكويت منه؟
من الكويت أنا أسمع الكل، ما في، ما أكون صريح معك، ما في أحد يعني أسرني ولا أثر فيني ولا في فكري،
بس يعني على الأقل خلينا نقول يعني كنتوا تس يعني
أكثر واحد كنت أسمع له صراحة يعني أكثر واحد. لا حريص، لا كنا نحضر كل المشايخ اللي البارزين في ذلك الوقت يعني.
مثل منو؟
الشيخ أحمد القطان، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ عدة مشايخ.
قبل ما انتقل إلى مرحلة الثانوية بس أتوقف بشكل سريع هني، بحكم علاقتك في ذلك الوقت يمكن كنت أنت صغير بالسن يعني مع الوالد، لكن الوالد أيضا كانت له تجربة في سوق المناخ.
الوالد كانت له تجربة صحيح في سوق المناخ.
شنو كان أثرها هذه عليكم في البيت؟
و الله يرحمه وخسر خسارة شايدة يعني بالملايين. فكنت يعني أمزح معاه يعني أقول أيوة الله يهديك يعني يعني بعد ما كسبت هل يعني كان طلعت يعني نطرت لين صارت أزمة المناخ المشهورة وكانت خسارة شايدة. فكان يقول لي الحمد لله خسرنا الفلوس ولا خسرنا الإيمان. والله ما أنسى الكلمة هذه حقه. كان يقول لي يا فايز ما تدري لو الفلوس هذه كانت عندنا أنا وين وانت راح تكون وين. احمد الله على نعمة الإيمان بس هذا أعظم ما نملك. لا الحين ما أنساها. فالموقف هذا وكان الله يرحمه كان يقول لي ما في معاملة تجارية دخلتها في سوق المناخ إلا وأسأل عنها هل تجوز ولا ما تجوز. يعني والدي ترى مو متدين يعني حتى تشوفه مو متدين لكنه كان ورعه أشد من كثير من شيوخ الدين اللي لحام طويلة. يعني والدي الله يرحمه كان بالنسبة لي يعني درس إن ترى العبرة ليس بالمظهر العبرة بالجوهر. الله يرحمه.
الله يرحمه. أولى ثانوي أي ثانوية كانت؟
أولى ثانوي رميثية. ثانوية رميثية.
الحين كبرنا دخلنا بدينا مرحلة صح التعبير المراهقة. قبل ما أوصل إلى نهاية أولى ثانوي اللي صار فيها حدث على مستوى المنطقة يتعلق بالغزو قبل بس بالسنة الأولى الثانوي شو اللي تغير على المستوى الشخصي اللي فايز الكندري ربع الجروب اللي وياه المسجد في شيء تغير ولا نفس
مستمر على البرامج السابقة الدراسة طبعا ماخذ الحيز الأكبر من حياتي الدروس الدينية الكرة الطلعات هذه الاجتماعية الدينية
ما تغير شيء
ما تغير شيء
نفس الجروب اللي كنت وياه
نفس الجروب ما تغير.
طيب في مرحلة الثانوية بعد أولى ثانوي في صيف سنة 90 صار الغزو العراقي على الكويت. كلمني في البداية يمكن عمرك ذاك الوقت كان 14 سنة تقريبا 15 سنة تقريبا شو اللي كنت تسوونه في ذاك الوقت شلون تلقيت خبر الغزو
يوم الأربعاء
1/8
كنا طالعين وقتها مع شباب المسجد في مزرعة فيها مسابقات ودروس شرعية ولعب كرة وكله يعني بعد صلينا الفجر جماعة وبعدها كان واحد يعطي درس الشباب نسيته دخل علينا دكتور وقتها ما كان دكتور الحين دكتور في كلية الشريعة
اللي هو منو؟
دكتور محمد
شنو؟
محمد يوسف دخل علينا وكان جالس بعد ما خلص الدرس كنا نسمع وقت انفجارات
المزرعة وين كانت أي منطقة؟
أظن بفطيرة أظن ما الله ناسي بصراحة وقتها كانت مزارع بفطيرة أظن فكنا نسمع انفجارات كنا نظن أنها مناورات لأن كنا نسمع أن في مشاكل بين العراق والكويت وقتها بعد ما خلص الدرس قال يا شباب ترى العراق غزت الديرة زين أنت كنت عارف من أول يعني قال لي كنت عارف
وش كثر ظل بين من دش عليكم الخيمة إلى أن انتهى الدرس وقال لكم
قريب ساعة يمكن زين ليش ما قلت لنا قال ما حبيت أقطع الدرس رجعت البيت ولا أشوف ولد عمتي محمد طالب على طول أخذ سيارته وكان وقته مجند وراح القاعدة قاعدته بعد ما سمعت بالراديو أن إحدى الشخصيات كانت تقول في الإذاعة يا شباب الوطن لبوا نداء الوطن
أحلى الشخصيات منه؟
ما أدري والله منه بس من الشخصيات البارزة يعني الريال راح قام من النوم وعلى طول أخذ سيارته وراح القاعدة، وجد الموضوع فوضى عارمة وما في أمر بفتح مخازن الأسلحة، يعني فوضى عارمة. انسحبوا بعدين راحوا السعودية لأن أغلق الطريق.
لحظة شوي خل نتوقف عند شلون عرفت هالمعلومات هذه؟
بعدين أنا راح أقول لك بعدين، لأنه هو بعد ما راح السعودية ورجع لنا تهريب مرة ثانية في مهمة عسكرية سرية، لأن بعد ما هناك التقى بشخصيات عسكرية في الجيش الكويتي وكان جدا متضايق من الفوضى اللي كانت موجودة، يعني كنا قادرين على الدفاع عن الوطن أو تأخير هذا الجيش لفترة أطول يعني، لكن بسبب هذه الفوضى وعدم الشعور بالمسؤولية من البعض فقدر الله ما شاف.
نرجع الحين حق اليوم الأول،
اليوم الأول
اللي هو 2/8
انصدمت، ولا خالي أيضا راح لقاعدته الجوية وانأسر، يعني خبر أنه أسر خالي
في أول يوم الغزو.
أول يوم الغزو
خالك اللي هو
علي، خالي علي
علي أي.
فالوالد وقت أنا عمري 15 سنة، الوالد راح المخفر ورجع وقال لي فايز؟ قلت له نعم. قال لي ترى سجلت اسمك. قلت له وين؟ قال لي سجلت اسمك أن الراغبون من الشعب بحمل السلاح للدفاع عن البلد وقت أول يوم ثاني يوم، فأنا سجلت اسمك. طبعا عمري 15 سنة، طرت من الفرحة لأنه فيلم أكشن، تعرف هالعمر يعني هالعمر يعشق المغامرات يعشق ال...
بس هني المخافر مو هي كلها تقريبا يعني؟
لا أول يوم لا،
مخفر الرميثية
لا كان مفتوح وسجلوا أسمائنا، وكثيرين يعني أهل الرميثية يعرفون هالشيء يعني كانوا عايشين في ذلك الوقت، كثير منهم ترى سجلوا أسمائهم أسماء
في أول يوم.
أول يوم بعدين طبعا تم إغلاق المخافر وغيرها، لكن مع الأسف الشديد ما في أمر بفتح مخازن السلاح ولا أمر بتوزيع السلاح على الشعب للدفاع عن نفسه وعن عرضه وعن بلده، يعني مثل ما كل الشعب الكويتي عرف.
احنا نبي نعرف منك الحين أكثر،
كانت فوضى عارمة يعني في ذلك الوقت.
شلون حسيتوا في الفوضى العارمة هذه؟ شلون لمستوها؟
من الأحداث اللي أنا قاعد أشوفها، يعني أبوي جاي يروح يسجل، إنزين ماشي، إنزين نلتحق بوين يعني؟ وين السلاح اللي احنا ندافع؟ ما في شيء. بعدين في المسجد كانت بؤرة التنظيم، طبعا مثل ما انت عارف انه ايام الغزو الاولى معظم العمالة في الكويت خرجت من الكويت، هربوا من الكويت، فاضطر الشعب الكويتي للقيام بشأنه بنفسه، فكانت بؤرة التنظيم تنظيم شؤون الاهالي في المساجد غالبا يعني. فاكتظ المسجد ابو دجان القريب من بيتنا اكتظ بالمصلين، فكان في هناك ترتيب يعني تسجيل أسماء الشباب الراغبين بتنظيم والتنسيق والإتيان بالمواد الغذائية وإزالة الله يعزكم الزبالة. فقسمنا أنفسنا، كنا نصلي الفجر، طبعا قبل الفجر نقوم نصلي نروح المخبز ننطر تقريبا ساعتين لما يوصل دورنا في الخبز، ما الخبز تعرف بسبب خروج العمال المخابز، والكويتيين هم اللي قاموا يخبزون، هم اللي قاموا يعجنون، هم اللي قاموا يتولون شؤون إدارة هذه المخابز، وكنا من صباح الله خير نروح نصعد الشاحنة الهافلوري، نروح لشويخ وناخذ من المواد الغذائية خياش للطحين، شباب طبعا تعرف ما في مدارس ومغامرة بالنسبة لنا، خياشة طحين كل خيشة بخمسين كيلو من الصبح للظهر، خيشة ورا خيشة نشيل ونحمل بالهاف لوري نوديها رميثية ننزلها في البيوت اللي أهاليها تركوها وراحوا وطلعوا من الكويت، ونخزن هذه المواد ويون ناس تانين يأخذونها ووزعونها على المحتاجين من أهل المنطقة. فاستمر هذا الحال.
متى أول يوم شفتوا في مظاهر الجنود العراق الجيش العراقي في الرميثية؟
والله من بداية الأيام يعني، يمكن ثاني يوم ثالث يوم يعني تقريبا شفتهم بالشارع البدع، دبابات، لأول مرة أشوف هذا المنظر يعني، يعني مأساة صراحة، يعني صدمة، صدمة أنا بالنسبة لي صدمة. وخرجت مظاهرات في بداية الأسبوع الثاني من الغزو تندد بالغزو.
فرميثية،
فرميثية كان من ضمنهم الله يرحمه عبد الرحمن، واحد من أهلي، كان طالب في كلية الهندسة، وكان أول قتيل يعني، أسأل الله أن يتقبله من الشهداء، كان أول قتيل في المظاهرة يعني.
أنت طلعت في المظاهرة هذه؟
لا.
ليش؟
ما أدري، ما أدري عنها، لو
أدري طلعت. أنت ما شفت المظاهرة؟
لا ما شفتها، بس سمعنا الرمي بعدين يعني. أنا كنت في قطعة ثلاثة، فسمعنا أن في مظاهرة وطلعوا، فالله يرحمه قتل فيها عبد الرحمن
كندري. ما فكر الوالد أول يوم ثاني يوم كم تطلعون من الكويت؟
لا الوالد ولا عمي، لا.
ليش؟ يعني فيها وايد عوائل طلعوا، فهو ليش ما فكر انه يطلع؟
يعني انا سمعت ابوي الله يرحمه، وقت انا كنت ما مراهق، ما بس سمعت مره واحد ناس يو زاروا الوالد يعني يقنعون ان نطلع يعني، فهو قال لا يعني، هذا يعني هذا يوم اذا احنا تركنا ديرتنا يعني من اللي يقوم فيها يعني؟ هل صح هل غلط؟ الان احنا نقدر نتكلم وننظر، لكن في ذلك الوقت كانت العاطفة تغلب بعمار، خاصة أول تجربة. فالوالد قال، حتى أسمعه مرة قال يعني مو من الوفاء للبلد إن نطلع الحين ونهرب يعني.
موضوع المقاومة الشعبية هذا هل كان مطروح في أوساطك في
أي والله كنت أتمنى يعني، لكن كنت صغير في ذلك الوقت يعني 15 سنة، لكن كنت أشوف ناس من أهلي. لا أنا كنت أسمعهم يتكلمون سلاح ودفن سلاح وفي الماء يعني، في كان ناس وكنت أتمنى يقولوا لي تعال يعني، بس أنا وقتها كنت صغير 15 سنة. لكن منطقتنا منطقة ترمثية، الله يرحمه محمد حجر العازمي قتل بسبب انضمام المقاومة في بداية الأيام، الله يرحمه محمد القلاف قدام بيتنا في الصبح، ما أنساها. جت السيارات العسكرية العراقية وعشرات الجنود العراقيين ومعاهم الله يرحمه محمد قدام بيتنا، وأنا قاعد أطالع المشهد من البيت من دريشة، يابو مغطين عيونه، مغطين مربطين ايده من وراء، وجلسوا جاثي امام باب البيت، طقوا الجرس على البيت، طلعت امه، قتلوه امام امه ومشوا. الله يرحمه محمد القلاف ولد قبا زرد الله يرحمه كذلك في قطعة أربعة كذلك. المقاومة بدت تشتد وتشتد وتشتد، خاصة بعد الضربة الجوية. أبو مريم الله يرحمه طلعوا عيونه من التعذيب، واحد ما أعرف اسمه والله، بس من قطعة أربعة، شاب رميثية، كان دائم يعني ما شاء الله عليه، كان يعني ما يترك الصلاة في المسجد، حريص جدا الله يرحمه، كان يشيل الله يرحمه الحفارة الزبالة ويروح يحرقها. امسكوه بسبب في أشخاص شباب كويتيين كانوا يرمون على المخفر، فهذيلا راحوا قطعة أربعة ولقطوا اللي ما له ذنب، مسكوا ولد قبا زرد الله يرحمه، مسكوا ابو مريم الله يرحمه، طلع شاله وحتى عيونه من التعذيب. جارنا الله يرحمه اسامه، اسامه الفلشاوي صلانا يرحمه يا رب، جسمه كله مشقق من الكهرباء، المرفق الركب مهشمه من التعذيب الله يرحمه. واحده من اهله مرت عليه، اظن عمته او عمته اظن، مرت عليه الصبح قاطينا قدام بيت عمتي،
كان بعد ما استشهد يا ابو
اي قاطينا مقتول الله يرحمه، فمرت عليه ما عرفته، كانت تبكي تقول الله يصبر امه، ما تدري انه هو ولد اخوها من شده التعذيب. كنا كل يوم بعد صلاه الفير نصلي الفير ونسمع، اذا سمعنا طلقه ندري ان هذه اخترقت جمجمه واحد من الشباب. الأرمثية في بعد الضربه الجويه كان الوضع صعب.
طيب الموضوع السلاح اللي احنا ذكرناه قبل شويه، في مقطع اخر انت في الكتاب ذكرت فيه المسجد امتلأ بالصغار والكبار، مما اتاح الفرصه بان تكون شراره الانطلاقه لتنظيم شؤون الاهالي. هنا بدا منخل البلاء، ازداد بريق بعض شباب المسجد ممن تربوا فيه، وانضم إليهم بعض شباب المنطقة، وظهر زيف آخرين فتهربوا من المسؤولية وآثروا الراحة والسلامة. تضحك.
صحيح.
فسر لي الكلام هذا أكثر من غير تحفظ. فسر لي الكلام هذا أكثر.
قلت لك والدي كان لي درس، العبرة بالجوهر وليس بالمظهر. يعني كثير من الناس يكون مظهرة متدين، لكن في حقيقته انتهازي استغلالي في المصاعب. لن تجده إلا في وقت توزيع الغنائم، هذا موجود وبكثرة.
القصد إن
احنا شفنا شباب من شباب المسجد ما شاء الله عليهم، كانوا فعلا قدوة صادقة، انهم فعلا صادقين في مبادئهم، وانضم اليهم شباب المسجد الاخرين، لان المسألة خلاص مسألة وطنية اسلامية دينية. لكن في هناك اخرون يعني انسحبوا من المشهد تماما، ما له اي علاقة باهل المنطقة،
اخرون
تهرب من المسؤولية.
اللي هم منو هذول الاخرون؟ يعني
من سكان المنطقة، المسجد بعضهم من شباب المسجد، بعضهم من المنطقة بشكل عام. لكن شوف دائما المواقف هذه تكون اقبح عندما تصدر ممن يرفع شعارات إسلامية.
ووضح لي أكثر مقصدك.
أنت عندما ترفع شعار إسلامي،
أنت منو اللي كنت ترفع شعار إسلامي في ذاك الوقت؟
أنا قاعد أتكلم بشكل عام.
لا أنت مو قاعد تتكلم
بشكل عام. لا والله بشكل عام عمار. لا بشكل عام صحيح.
أنت قاعد تقول هذه الشعارات أقبح.
أنا عشت في ذلك الوقت. أنا عشت في ذلك الوقت، كانت تأتيني أخبار من مساجد الأخرى، من المناطق الأخرى. إحنا كنا عايشين في جو تلاحمي حقيقي، تكافلي حقيقي، فكانت الأخبار تينا فلان انسحب، وين فلان انسحب، ناس تانين دخلوا ما شاء الله عليهم أول مرة نشوف، ممتاز. فقلت لك الشرارة الأولى لتنظيم شؤون الأهالي كانت وين؟
في المساجد.
هذه تعطيك رسالة ضمنية.
استضفت أنا في لقاء سابق في برنامج الصندوق الأسود دكتور خالد الوسمي، ومن ضمن حديثه في البرنامج عن فترة الغزو، وتكلم عن موضوع المقاومة، تكلم هو تحديدا عن منطقة سلوى ورميثية، وذكر أن تحديدا ذكر أن شباب جماعة الإخوان المسلمين اللي في الرميثية تحديدا ما كان لهم أي دور في الجانب الاجتماعي في المقاومة في منطقة الرميثية. أنت من خلال احتكاكك مع شباب المتدين بشكل عام أو شباب الإخوان اللي كانوا موجودين في الرميثية كان لهم دور، ولا مثل ما ذكر خالد الوسمي أنهم حسب كلامه أنهم كانوا يعني مبتعدين تماما وظهروا بعد التحرير؟ قليلة من التحرير أنت كنت منظمينها لجنة سلوى ورميثية، وأنت كنت مستاء، ليش؟
احنا لجنة إدارة منطقة الرميثية وسلوى، ايه زين، سوينا احتفال بالانتصار
بعد التحرير.
ما درينا الا الانقلاب علينا، يعني ولا واحد منهم من الإخوان المسلمين معانا كان.
شنو تقصد الانقلاب علينا؟
يعني أخذ الميكروفون وهم اللي سووا كل شيء، وإحنا ما ندري، إحنا إدارة ال.
لا كلمني بالتفصيل، شنو هو، منو اللي دعا حق الاحتفال؟
اللي دعا إحنا اللجنة.
أوكي، لجنة سلوى ورميثية.
أي.
طيب. منو اللي كان أبرز الشخصيات؟
أبرز الشخصيات محافظ الأحمدي، محافظ حولي. زين. طبعا يعني يعرفني وعرفها، وقاعدين احنا ولا ابدا، هو احنا نسوي احتفال وخذ الميكروفونات وقاموا يشلخون، احنا سوينا كذي. كان يقول لي خالد هذول متى طلعوا؟ انا محافظ الزمن ما حسيت في عندهم اي عمل.
شلون الحين في فتره الغزو؟
فتره الغزو الحين شو يسوون الحين؟ هم كنت شو يسوون؟ احنا اللي عملنا، وانت تعرف عملنا،
انت دام كنت ماسك لجنة رميثية وسلوى وعلى اطلاع على كثير من العمل الاجتماعي والتكافل، عمليات التكافل اللي كانت تصير، ما كنت تلمس اي نشاط حق مجموعة الاخوان؟ هم كانوا موجودين؟
لا في منطقتي ما اش
سلوى ورميثية،
في منطقتي ما اش،
ما شفت انت شخص
ولا لمس ابدا ابدا ولا في شيء، بالعكس يعني ديوانيتي ما شرفوني.
إيه بس دكتور أنت عدم تواصلهم معك في ديوانيتك أو في منطقة الرميثية وسلوى هذا لا يعني إن هم ما كان لهم نشاط. أنت يمكن ما شفت نشاطهم.
أنا في منطقتي ما لهم نشاط.
لا مرة ثانية إنهم ما تواصلوا معك في سلوى ورميثية لا يعني بالضرورة إن هم ما كان لهم نشاط. ممكن يكون لهم نشاط في سلوى ورميثية، نشاط اجتماعي، نشاط شعبي، بس أنت ما شفته يمكن.
ما في.
أنت تنفي تماماً أي نشاط حق الإخوان المسلمين في رميثية.
في رميثية وسلوى ما عندهم. أنا ما ودي أقول كلمة غير قابلة للنشر لكن ما عندهم. صاروا مثل خشين. كل واحد منهم يرتجل. عارفهم واحد. كلهم مرتجفين. أفضل شيء عندهم أنهم يطلعون يحاشون.
ظلمهم ولا لا؟ غير صحيح كلام.
شنو الصحيح؟
لا، كان لهم دور قوي جدا في المنطقة.
اللي هو شنو الدور هذا؟
يعني أنا قلت لك عشت في هذه الأوساط. أنا كنت أروح وعارف شباب جمعية الإصلاح وعارف شباب إحياء التراث وعارف الجوها. لا غير صحيح، بالعكس، بعد الله سبحانه وتعالى هم من قام بكل شيء. يعني إذا نزعت هؤلاء المنطقة سقطت، لا يوجد أحد. لا غير صحيح كلامه، مع الأسف الشديد غير صحيح. لا، الناس ضحوا وبذلوا وأسأل الله أن يكتبوا جورهم. لكن يأتي إنسان، أنت شنو دورك؟ يعني من قال أنهم ليس لهم دور، الآخرون يستطيعون أن يردوا عليه سؤاله بسؤال، أنت شنو دورك؟
طيب احنا ذكرنا قبل شوي ان صارت الضربة الجوية، وخلال فترة الضربة الجوية ايضا زادت المقاومة في المنطقة. لكن على الجانب الشخصي لفايز الكندري، ذكرت في كتابك انك انت ايضا كنت يعني تسرق بعض الاوقات، وكنت تقرأ كتب في ذلك الوقت، واحد الكتب اللي كنت تقراها او احد الكتب اللي كنت تقراها كان لزينب الغزالي.
كان في الصالة في كبت، أتذكره ما أنساه. فكان وقت الوضع، وقلت لك أنا من صغري وعايش في الأفكار هذه، وكانت الأسئلة الوجودية كانت تلح علي بقوة شديدة، خاصة بعد الغزو. من خلقنا ولماذا وماذا يريد منا؟
إحنا بالغزو الحين
100%.
أنا أيام الضربة الجوية. شنو اللي جذبك في زينب الغزالي؟
اللي جذبني أنا بس قاعد أعطيك أرضية أن شنو التأثير الرهيب للكتاب في ذلك الوقت. عايش في جو الأفكار، أخذت كتاب أبي أقرأ، أبي أي كتاب أبي أقرأ، أبي أطلع. فكان وقت أيام من حياتي، أخذت الكتاب وإذا به كتاب زينب الغزالي أيام من حياتي. بدأت أقرأ في الكتاب لأول مرة، أقرأ عن هذا العالم الموحش المتوحش، عالم السجين والسجان، عالم الظالم والمظلوم، عالم المبادئ والقيم. عيشتني بجو عجيب صراحة، في ناس قاعدين يضحون وقاعدين ويتمسكون بمبادئهم مهما ازداد البطش بهم. هذا الجو أنعشني، يعني خاصة في 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 مثل هذه اللحظات اللي أنا كنت عايشها وقتها في أيام الغزو.
أثر عليك الكتاب؟
جدا. فهذا الأمر فتح لي صورة أخرى، يعني فتح لي قوة إلى عالم آخر جديد، مو بس عالم الصلاة والذكر والعلاقة مع الله. لا في ألم،
تضحيات،
في تعذيب، في تضحيات، في تمسك بالماء. هذا الجو أول مرة أنا أشوفه. فناسبني لسبب بسيط عمار، أن الصدق في طريقك إلى الله لن يظهر إلا مع الآلام، ولولا هذه الآلام لاختلط الصادق بالكاذب.
الكتاب هذا تحديدا لزينب الغزالي، يعني في من يعني مقاطع تكلمت تحديدا عن التعذيب اللي لحق في جماعة الإخوان المسلمين في مصر. أنت في ذاك الوقت كنت سامع عن الأمور هذه اللي كانت في مصر، وموضوع الإخوان وجمال عبد الناصر والصراع اللي بينهم، ولا هذه لأول مرة أنت تفتح كتاب وتطلع على هالتجربة؟ ولكن سامع شيء قبل؟
أكون صريح معك أخوي عمار، هي كانت تتحدث عن تجربة الإخوان المسلمين في حقبة جمال عبد الناصر. أنا لم أقرأها هكذا، أنا قرأتها جماع ثلة مؤمنة بمبدئها، نزل عليها تعذيب شديد فتمسكت بمبادئها. هكذا نظرت للقصة.
شنو الفرق بين هالنظرة هذه والنظرة اللي كتبت فيها زينب الغزالي؟
أنا أقول لك، النظرة الأولى نظرة قيدت هذه، حصرت هذه الأعمال الجليلة في داخل قالب حزبي.
وهذا الكتاب كان كذي هو؟
أنا أقول لك نظرتي أنا الشخصية له، حطمت هذا الإطار.
لا بس إحنا قاعد نتكلم عن فايز الكندري في ذاك الوقت عمره 15 سنة.
100% أنا أكلمك كتأثير فايز النفسي، تأثير هذا الكتاب النفسي علي. نظرتي أنا يعني تشوف نظرة القارئ ليست كنظرة الكاتب، صح ولا لا؟ أنا أكلمك كقارئ.
لا أنا أبيك كقارئ بس في ذاك الوقت تعيشني، يعني أثر هذا الكتاب عليك. مش الحين أنت الحين يمكن كبرت ونضجت أكثر وعرفت تفاصيل أكثر، بس أنت كتاب جديد.
أنا لأن شوف هذا الطريق يعج بالمعذبين، هذا التعذيب الذي نزل على جماعة الإخوان المسلمين في ذال في تلك الحقبة لم يكن الأول ولن يكون الأخير. هناك سلسلة طويلة من العذابات والآلام من المؤمنين الصادقين الصابرين الذين قضوا نحبهم في هذا الطريق. فلم أرى هذا المشهد محصورا بجماعة الإخوان المسلمين، ولو حصرته بجماعة الإخوان المسلمين لكانت قراءتي خاطئة، وإن قصدها الكاتب أنا ما أدري شنو كان. هي كانت تحكي كقصة تاريخية حدثت لهذه الجماعة تحديدا. أنا بالنسبة لي عمار أكره التحزب، لأن التحزب يفقد القيمة المطلقة قوتها. أنا أراها هكذا، أنا أكلمك كفايز، أنا ما أكلمك شنو كانت تقصد زينب الغزالي رحمة الله عليها.
بس تقول هذا الكتاب على الصعيد العاطفي خلينا نقول كان له أثر في هالفترة، هذه فترة الضربة الجوية أيام الاحتلال العراقي على الكويت، عدل؟
نعم.
طيب الحين احنا وصلنا إلى التحرير أو قاربنا، على متى بديتوا تسمعون أن ممكن يكون في هجوم بري بالكويت على وشك أنها تتحرر؟ سمعتوا شيء مثل هذا؟
طبعا كنا الأهل ما شاء الله مجتمعين وايد بالبيت قطع ثلاثة، إحنا وعيال عمنا وعيال عم الوالد ما شاء الله 11 شاب في البيت مجتمعين صلي مع بعض وكذا، وحتى في أوقات الشدة حتى امتنعنا عن الخروج للمسجد في آخر الأيام الضربة الجوية بسبب الوضع الصعب، كنا نصلي جماعة في البيت يعني. فكنا دائما نسهر على الراديو، فالأخبار هذه كلها كنا يعني نسمعها وبنهم. فسمعنا عن قرب الضربة الجوية، الضربة الهجوم البري. بعد الهجوم البري سمعنا صوت سيارات يعني بشكل واضح، وهرنات يعني كأنه موكب من السيارة، احنا ما كنا عارفين شنو هذيل. بعدين اكتشفنا انهم شنو، الجنود العراقيين والسيارات اللي باقوها، طبعا وايد باقوا سيارات من الكويت وايد، فكانوا يهربون من الكويت واحنا ما كنا عارفين.
يعني احنا قاعد نتكلم عن 25 فبراير
25 24 25 26 يعني
ما دشينا 26.
اي لا 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 ما دشينا يوم 26 الصبح، ولا اللهم لك الحمد الله سبحانه وتعالى تفضل على هذا الشعب وتحررنا بفضل الله من 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 هذا الظلم البعثي. فخرجنا ما شاء الله شباب سيارات مليانه، ورحنا وين؟ طريق البحر. وكان وقتها أيام الضربة الجوية مثل ما الشعب الكويتي كلهم عارفين دخان
نتيجة الحرائق الآبار.
كنا نطلع الساعة 11 الظهر نفتح ليتات سيارات، يعني كأنه في الليل فعلا، يعني مو مبالغة. نطلع نرجع ويوهنا سودة، ملابسنا سودة، فكنا متعمدين ان احنا نلبس ملابس مو بيضه يعني ملابس ملونه على اساس البيضه خلاص راح تنقط بالسواد وصعب يروح يعني. فكان في انزال على البحر شباب مقاومه فقالنا جزاكم اذا تكرمتوا وجزاكم الله خير رجعوا لنا في انزال قريب حاضر. رجعنا مره ثانيه شباب استاذين قاعدين نشوف الخنادق الفاضيه واحنا راجعين ولا ناس يعرفون الوالد من منطقه ثانيه فقالوا جايين مع مجموعه من اهلهم تونا رادين اول ما وصلنا قالوا يا شباب تعالوا جينا ولا فتح دبه السياره ولا شنو فيها فيها استخبارات واحد من الاستخبارات العراقيه
في دبه سياره
في دبه سياره
الكويتي
قدام بيتنا ايه تفاجئنا احنا ظنيناها سلاح تعرف الكويت كانت كلها سلاح وقتها
كان حي ولا مقتول
حي إيه للحين اتذكره ضعيف شنب فكان يعني هذا الشخص لما كان مع حملات التفتيش كان من ضمن الناس اللي كانوا يسرقون ويبقون ويظلمون الناس ويضربونهم يعني ومن شارك في تعذيب الكويتيين وناس عرفوه يعني كان بجيبه أكثر من جواز بس كان سكران وما قدر ينحاش فمسكوا وهذا ناس من أهلهم قتل تحت التعذيب اللي ياب الاستخبارات العراقية واحد من أهله قتل تحت التعذيب
هو هذا نفس اللي كان
هذا نفس الشخص نفسه اللي ياب
اليابه بس اقصد هذا اللي كان معذبه اللي بالسياره ولا
ما ادري طيب. بس يبدو انه كان يبي ينتقم يعني فاختار واحد شارك في تعذيب الكويتيين
شلون انتقم منه
نزله من السياره قدام بيتنا واحنا قاعدين نطالع فقال يا فلان ولده كان يم برد قلبي فكان هذا قاتل واحد من أظن ولده ولا أي المهم فقال برد قلبي ففرغ المخزن عليه قدامنا
فرغ السلاح
إيه المخزن السلاح عليه بالكامل طلع هذا وراح فرغ مخزن ثاني عليه من القهر بعدين أخذوا الجثة ودوها ما أدري وين بعدين ودوها القصد
لا قبل القصد أنتوا كنتوا طالعون المشهد
أنا كنت أنا يعني شوف ربع ساعة انتفخ أنا رحت وشفت شفت تيوب السيارة تيوب التواير كانت مقطوطة قدام بيتنا لأن كان وقتها كان في كان تصليح السيارات يم بيتنا بالضبط فأخذت التيوبات وغطيتها يعني لأن كان انتفخ
لا قبل أول شيء قبل ما يتم إطلاق الرصاص عليه يعني اللي سمعته أنت في ذاك الوقت أحد حاول أن يمنعه يقول له لا في النهاية هذا يعتبر أسير حكم يعني في أحد بادر أنه والله لا يعني تعوذ من إبليس إحنا نمسكه نسلمه حق السلطات لك يعني في أحد
في سلطات وقتها
تحتفظون فيه كأسير إلى أن تشوفون شو راح تسوون يعني
إنسان مفجوع بفلذة كبده وإنسان حبيب على قلبه ومو أي قتلة عمار أنت قاعد تتكلم على تعذيب رهيب السيطرة على مشاعر الشعب في ذلك الوقت مو بس شعب الكويتي أي شعب يعاني أي شعب شوف اللي ذاق الألم والعذاب مو مثل اللي ينظر من بعيد اللي ذاق الألم والعذاب صعب وأي واحد يتدخل في ذلك الوقت سيتحمل يعني ستأتي ردة فعل شديدة وعنيفة
فما حد تدخل أصلاً
ما حد تدخل لا لأن مسألة لأن عارفين هذا منه
لا بس أنتوا ما عندكم
عارفين هذا منه الناس اللي كانوا موجودين كانوا عارفينه الناس اللي كانوا موجودين أنا الشخصية ما كنت عارفها لكن اللي موجودين عارفينه وقالوا له أنت فلان الفلاني وحتى الجوازات اللي بجيبه معروف فالرجل معروف بتاريخه الإجرامي وهذا مفجوع بفلذة كبد
لما شفتون قتل قدامكم شعور كان شعور فرح كنت أحد يعني
لا شعور ولا مو فرح
ولا لحظة صمت
صمت
والمشهد انتهى ولا
صمت أنا بالنسبة لي أول مرة يعني شايف اللي يعني لأول مرة أشوف هذا المشهد، مشهد مظلوم عانى وتمكن من الظالم. أنا كنت أرى بهالطريقة، لكن لو كان بطريقة أفضل قد يكون
بطريقة أفضل. ليش هو اللي صار هذا صح ولا غلط؟
والله ما أقدر أقول لك صح ولا غلط. أنا 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 حقيقة أكون صريح معك، أنا متعاطف مع المظلوم. أنا ما أنا لست قاضيا لأقول صح أو خطأ، لكن أنا متعاطف مع المظلوم، لأن هذا الرجل فجع بفلذة كبده، وهذا إنسان يعني مو إنه لأنه عراقي، لا والله نقف أمامه، ما يجوز لك لا شرعا ولا خلقا ولا مبدأ، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
لا بس هذا الفعل اللي صار شرعا جائز؟
والله أنا بالنسبة لي شوف، لما أنت تقول جائز أنت حين ما قاعد تتكلم على حكم عام، أنت قاعد تتكلم على نازلة، صح ولا لا؟ النازل لازم تكون أمامي كل الأدلة. فبشكل عام هل يجوز للمظلوم أن يقتص من قاتله؟ نعم يجوز، لكن ضمن الضوابط القانون، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك أي قانون في الديرة، فهم يا أبو عبد العزيز. لكن أما بالنسبة للنازلة لا، لازم أنا ماني قاضي، وفي ذلك الوقت ما لم تتوفر عندي كل الأدلة، لكن لازلت أعيد وأقول لك اللي سواه ما أقدر أقول لك عليه غلط. أنا متعاطف مع المظلوم، أنا أراه مظلوم، لكن ما هو الأفضل في ذلك الوقت ما أدري.
أنا استضفت أكثر من ضيف في برنامج الصندوق الأسود، والبعض تحدث عن حالة من الانفلات الأمني كانت في الكويت، وتجاوزات صارت من كويتيين ضد عراقيين ضد فلسطينيين.
صحيح
سمعت شيء مثل هذا؟
إيه نعم نعم سمعت، وسمعت حتى من شخص يعني شخصيا كلمني، يعني
إنه شنو؟
إن أمامه كان في شخص فلسطيني كان مشكوك في أمره، وكانت هناك أدلة عليه إن كان سبب في تسليم كويتيين للجيش العراقي وتم تعذيبهم حتى الموت. فأنا قلت له هل أنت متأكد من هذا الأمر؟ قال لي أنا مو متأكد، بس أنا كنت شاهد معهم. قلت والله لو أنا كنت مكانك والله ما أشهد ولا أقف في هذا الموقف.
فبعد ما شاهد شنو صار؟
قتل
الفلسطيني،
لأن هم يزعمون، أنا ماني قاضي، ولذلك وجود القضاء في ذلك الوقت يرفع عنك الحرج.
طيب صار التحرير من فبراير 91 إلى ما قبل مرحلة استئناف الدراسة مجددا وعودتك إلى الثانوية، شنو أبرز المحطات اللي لا زالت في الذاكرة؟
بعد التحرير رحنا المطلع، سمعنا أن هناك في رتل العسكري تم سحقه من قبل الطائرات الأمريكية. ذهلت والله لما شفت الجثث المتفحمة من اليمين واليسار، دبابات بالمئات، صراحة يعني شدهت لما شفت هذا المشهد. يعني كل هؤلاء لم يكن لهم أي رأي، مجرد دمى لإنسان جبار أمرهم بالدخول لكن ليس عنده قرار الخروج. هؤلاء هم من دفع الثمن. فوجدت أن فعلا الإنسان ليس له أي قيمة عند رئيس جبار باطش. توالت الأحداث، وبعدها رجعت المدارس مرة ثانية.
الوضع الأمني اللي كان منفلت إيش قدر ظل هذا تقريبا غير منضبط يعني بعد التحرير؟
وظل أشهر
أشهر
أشهر، وكانت مظاهرة موجودة في مسألة كانت مؤلمة، اللي هو سقوط هيبة رجل سقوط هيبة الشرطي الكويتي.
شلون سقوط هيبة الشرطي الكويتي؟ شلون لمستوها هذه؟
إن خاصة من الناس اللي كانوا في الداخل، يعني ما خرجوا إلى الدول الأخرى، كانوا ينظرون لهم إن أنت منحاش، كنت منحاش ورجعت مرة ثانية. في ألم، في ألم كان دفين وجدت عند كثير من الشعب الكويتي في ذلك الوقت.
عطني صورة، عطني مشهد، عطني مثال.
يعني الشرطي لما يكون موجود ما كان له قيمة في بداية الأيام، مع الأسف ما كان له قيمة. قلت لك يعني تخيل الرجل المسؤول عن أمنك هرب وتركك تواجه مصيرك. هذه كانت النظرة يعني.